بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، أما بعد، المجلس الثاني عشر، باب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلي وتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنه فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال الخديجة رضي الله عنه وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا معكم في الحديث الثالث من أحاديث صحيح الإمام البخاري، وبلغنا عند قول خديجة، أو عند قول الراوي عفوا، فقالت خديجة: كلا. فقالت خديجة: كلا، لأنه خشي على نفسه، قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا. كلا حرف نفي وإبعاد وردع، حرف يستخدم في النفي، حرف نفي وإبعاد وردع، فهي تنفي خشيته، فهي تنفي خشيته. إذن كلا حرف نفي وإبعاد وردع، ردع، فهي تنفي خشيته، فتقول له: لا تقل ذلك، كلا، لا تقل ذلك، تنفي، أو لا خوف عليك، لا خوف عليك، لا تخف. وهذا أحد معاني كلا، وهذا أحد معاني كلا. فعندما تقول لشخص كلا فأنت تردعه، تردعه عما يخشاه ويخافه، وتنفي عنه الخوف. فأنت تردعه عندما تقول لشخص كلا، فأنت تردعه وعما يخشاه ويخافه. وتأتي كلا أيضا بمعنى حقا، تأتي كلا بمعنى حقا، فيكون المعنى كلا والله ما يخزيك الله، أي حقا والله ما يخزيك الله. كلا والله ما يخزيك الله سيكون معناها على المعنى الثاني لي كلا، سيكون معناها حقا والله لا يخزيك الله. وتأتي كلا بمعنى ألا، ألا التي يستفتح بها الكلام. وألا في اللغة للتنبيه، ألا في اللغة للتنبيه، ألا أدلكم على كذا، ألا أرشدكم إلى كذا، يستفتح بها الكلام للتنبيه، ألا التي للتنبيه ويستفتح بها الكلام. فيكون المعنى ألا والله لا يخزيك الله، كأنها تنبهه وتقول له ألا والله لا يخزيك الله. والمعنى الأول هو الأقرب للمراد هنا، كلا حرف نفي وردع، وكلا بمعنى حقا، وكلا بمعنى ألا، والمعنى الأول هو الأقرب، ألا بمعنى التي للتنبيه، ألا والله لا يخزيك الله يكون المعنى. والمعنى الأقرب هو الأقرب، وهو أنها تنفي عنه الخشية وتدفع عنه الخشية. قالت كلا والله، والله الواو واو القسم، الواو واو القسم، والفجر وليال عشر، الواو هذه واو إيش؟ القسم. فهنا أقسمت بالله، ولماذا أقسمت؟ لتأكيد الأمر، لتأكيد الأمر، ومن باب اليقين، من باب اليقين، هي على يقين، فهي على يقين، وتؤكد أن الله لن يخزي رسوله صلى الله عليه وسلم، من باب اليقين. فقد أقسمت على ما نفته آنفا. على ماذا أقسمت؟ قالت كلا نفي، ثم أكدت هذا النفي فقالت والله، والله نفت الخشية، نفت عنه ماذا؟ الخشية، وأكدت هذا النفي بالقسم، وكأنها على يقين. عندما يقسم الإنسان أنه على يقين، يعني أنا على يقين، يقين بالله وثقة أن الله عز وجل لا يتخلى عنك، لا يتخلى عنك. كيف يتخلى الله عز وجل عن نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هنا لماذا قالت هذا؟ لأسباب ستذكرها فيما بعد. من باب اليقين، إذن أقسمت، أقسمت على ماذا؟ على ما نفته آنفا، وهو أبدا، قولها كلا أبدا، كلا والله، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. عليكم السلام. وما الذي أقسمت عليه؟ نفي الخزي، نفي الخزي، كلا والله ما يخزيك الله، نفي ماذا؟ الخزي الذي سيأتي. كلا والله، والله على ماذا؟ والنفي على ماذا؟ ما يخزيك الله. كلا، وأكدت النفي بالقسم، وأقسمت على إيش؟ إن الله لن يخزيك، إن الله لن يخزيك ولن يتخلى عنك. وهكذا، فإن الله عز وجل لا يتخلى عن الصالحين، ولا يتخلى عن طلبة العلم الذين يخدمون دينه ويحضرون مجالس العلم، ولا يتخلى عن الدعاء الذين يخدمون دين الله. فمتى احتاجوا لله فالله عز وجل لا يخزيهم ولا يتخلى عنهم، لأن الإنسان صاحب الأعمال الصالحة أعماله الصالحة تدفع عنه الشر والسوء وقت الحاجة والضيق، ولا يوجد عمل صالح مثل طلب العلم والدعوة في سبيل الله وخدمة دين الله والتوحيد. فالإنسان عندما يكون على خير، على خلق حسن وعلى إيمان وصلاح، ويكون في خدمة دين الله وفي طلب العلم، فالله عز وجل لا يتخلى عنه بل ولا يخزيه. قالت: كلا والله، أقسمت بالله وأكدت النفي، وأقسمت على نفي ماذا؟ الخزي. ما يخزيك الله، ما يخزيك، ما هذه إيش؟ نافية. ما إيش؟ نافية، رحمك الله. ما يخزيك. وعند مسلم، وعند مسلم من طريق يونس وعقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعند مسلم من طريق يونس وعقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا يخزيك. ماذا قالت؟ لا يخزيك، بالنفي لا من نافية. وهنا قال ماذا الرواية؟ ما يخزيك، ما يخزيك. ولا فرق، ولا فرق، لا تعارض بين هذه الرواية ورواية مسلم، لأن لا إيش؟ نافية. لا إيش؟ نافية. وما خلص نفس المعنى، الحمد لله. ما يخزيك الله أو لا يخزيك الله، المعنى واحد. وفي رواية أبي ذر الهروي للبخاري الصحيح: ما يحزنك، ما يحزنك، أو ما يحزنك، بدل ما يخزيك ما يحزن، بالزاي المضمومة، أو يحزنك على ضبطين. رواية أبي ذر: ما يحزنك، ما يحزنك، أو ما يحزنك. وفي رواية: يحزنك. إذن عندنا روايتين للبخاري، رواية بفتح الياء، فتح ياء المضارعة يحزنك، ورواية بضم ياء المضارعة يحزنك. والرواية اللي هنا أمامنا: ما يخزيك. إذن هناك رواية أخرى للصحيح، نعم، رواية أخرى للصحيح من رواية أبي ذر: يحزنك ويحزنك ويحزنك. وهكذا أيضا في رواية عند مسلم اللي هي يحزنك، رواية عند مسلم من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. طيب، الآن عندنا رواية ما يخزيك الله أو لا يخزيك الله اللي هي بالخاء، ورواية قلنا بالحاء، صح؟ يحزنك أو يحزنك. طيب، الرواية يحزنك أو يحزنك، الآن الرواية ما يخزيك أو لا يخزيك، ما معناها من الخزي؟ من إيش؟ الخزي. والخزي أصله الوقوع في بلية، الوقوع في بلية وشهرة تذل الإنسان، فضيحة، مصيبة، خزي، يشتهر الأمر، يشتهر الأمر. إذن لا يخزيك أو ما يخزيك من الخزي، من إيش؟ من الخزي. والخزي أصله الوقوع في بلية مصيبة وشهرة تذل الإنسان، يشتهر أمره، يشتهر، تشتهر مصيبته والعياذ بالله، فيذل ويخزى. والخزي الفضيحة والهوان، الخزي الفضيحة والهوان. وأخزى الله فلانا أبعده، وأخزى الله فلانا أبعده. إذن الخزي الفضيحة والهوان، الفضيحة والهوان. وأخزى الله فلانا أبعده، أبعده عنه، أخزاه، أخزى الله فلانا أبعده. وعلى رواية يحزنك أو يحزنك من الحزن، من إيش؟ الحزن. انتبهوا الآن إن شاء الله تستفيدون من ناحية لغوية، واكتبوا الفوائد هاي لا تفوتكم. رواية يحزنك عندنا الحرف الأول يسمونه هذا اللي هو الياء، حرف المضارع، صح؟ يحزن ويكتب وأكتب، صحيح؟ حرف المضارع، صح؟ هنا الرواية بفتح الياء يحزنك، والثانية رواية أخرى يحزنك بضم الياء من الحزن، والروايتين إيش معناهما؟ الحزن. وهما لغتان فصيحتان، لغتان فصيحتان. من أين أتت؟ من حزنه وأحزنه، حزنه وأحزنه، حزنه وأحزنه. وقيل أحزنه لغة تميم وحزنه لغة قريش. المهم لغتان صحيحتان، هذه تكلم بها تميم أو تكلم بها قريش ليس إشكال. أحزنه، أحزن يحزن، أكرم يكرم. عندما يكون الفعل ماضيه رباعي تضم حرف المضارع، تقول أكرم يكرم. عندما الفعل ماضيه ثلاثي افتح حرف المضارع، ضرب يضرب، وكذلك الخماسي والسداسي. انطلق ينطلق، استخرج يستخرج. وعندما يكون الفعل ماضيه رباعيا فضم حرف المضارع، أحزن إيش؟ أحزن إيش؟ يحزن. أكرم يكرم. طيب حزن يحزن، حزن يحزن. عرفتوا من وين جت اللغتين؟ في تعارض. واحد يقول لكم البخاري ها مضطرب مش حافظ، كيف البخاري صحيح وفي هذا رواية يخزيك ويحزنك ويحزنك، كيف هذا؟ هذا لخبطة. قل له لا أنت ما تفهم اللغة، ما تفهم. فعشان تفهم السنة وتفهم اللغة، هذه لغتان، هاتان لغتان فصيحتان، من حزن وأحزن. حزن يحزن وأحزن يحزن، وكلتاهما لغتان فصيحتان. وين الإشكال؟ وين الإشكال؟ وين الإشكال؟ إنما الإشكال في الجهل. الإشكال وين؟ في الجهل. طيب لذلك الله عز وجل قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني من إيش؟ من حزنة، من إيش؟ من حزنة. وأيضا قال الله عز وجل لا يحزنني أن تذهبوا به، هكذا قرأ الأكثر. وفي قراءة، قراءة نافع، الجمهور ماذا قرأوا؟ لا يحزنني أن تذهبوا به، في قصة يوسف. لا يحزنني من إيش؟ من أحزن، من إيش؟ وقراءة نافع لا يحزنني أن تذهبوا به، صح؟ من؟ أيوة، لا يحزنني. إذن وقراءة نافع لا يحزنني، يحزنني، يحزن، أحزن، أحزن يحزن، وأكرم يكرم. إذن هذه القراءة لا يحزنني، لا يحزنني بضم ياء المضارعة وكسر الزاي، لا يحزنني. وفتح ياء الإضافة، لا يحزو لا يحزنوني أن تذهبوا به. هاي قراءة من؟ نافع. لا يحزنوني أن تذهبوا به، وهذه من يحزن أحزن. والقراءة اللي معروفة ونحن نقرأ بها قراءة الجمهور، قراءة الجمهور لا يحزنوني أن تذهب، هكذا قرأ. فتح ياء المضارعة وضم الزاي وإسكان الياء، لا يح لا يحزنني أن تذهبوا به، هذه يحزنني اللي هي بالفتح من حزن يحزن، ويحزنني من أحزن يحزن. فهمت كيف؟ والقراءتان يعني القراءات هذه صحيحة. طيب، قالت لا يخزيك الله، لا نافية، الرواية الأخرى طبعا مثل ما يخزيك، يخزيك ما يخزيك لا يخزيك، ويخزيك فعل مضارع، فعل إيش؟ مضارع مرفوع بضمة إيش؟ مقدرة ولا ظاهرة؟ تشوفون الضمة؟ أه؟ مقدرة، أحسنت، ضمة مقدرة. إذا كانت مقدرة لابد فيه سبب من المنع، منع الظهور، صح؟ منع من ظهورها إيش؟ الثقل، منع من ظهورها الثقل، لأن ما صعب أن تأتي على الياء، والعرب لا تنطق بها، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والله عز وجل فاعل لفظ الجلالة. لا يخزيك الله، وعندنا مسألة هنا، ما الفرق بين الهم والحزن؟ ما الفرق بين الهم والحزن؟ الحزن على أمر قد مضى وقد وقع، الحزن على إيش؟ على أمر مضى، مضى ووقع، يتذكر الإنسان حادث وقع له، شيء مرض مر به فيحزن، إيش يحزن؟ فيقال له ما لك حزين، ما لك أنت حزين، حزين لأمر ماضي تذكره. والهم فيما يتوقع، يتوقع مستقبلا، الهم فيما يتوقع مستقبلا. وعلى هذا الهم يشبه الخوف، على هذا المعنى الهم يشبه إيش؟ الخوف. ليش؟ لأن دائما الخوف من أمر قادم مستقبلا، والحزن لشيء مضى، والهم بعد لشيء إيش؟ مستقبل. فالإنسان مهموم، مهموم من ماذا؟ لأن مثلا عنده ارتباط مالي، عنده مشكلة، يخاف من المستقبل ماذا سيكون. الهم والخوف والحزن الفرق بينهم أن الحزن لشيء مضى، والهم فيما يتوقع مستقبلا، والخوف فيما يتوقع مستقبلا. لذلك يقول الخطابي، يقول الخطابي رحمه الله، يقول أكثر الناس لا يفرقون بين الهم والحزن، وهما على اختلافهما في الاسم متقاربان في المعنى، إلا أن الحزن إنما يكون على أمر قد وقع، والهم إنما هو فيما يتوقع ولما يكن بعد، ولما يكن بعد، يعني الهم في أمر الإنسان يتوقعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بالنسبة للذين يتصدقون وينفقون أموالهم في سبيل الله قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف، أعطاهم صفتين عظيمتين. الصفة الأولى أن ما عليه خوف من المستقبل إن شاء الله، لأنه يتصدق فماله محفوظ، وإن شاء الله ذريته محفوظة، ولا هم يحزنون. أيضا الله عز وجل ينفي عنا حزن الماضي، ينفي عنا حزن الماضي يعني يعين عليه، يعينه على حزن الماضي. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. أبدا منصوب على الظرف، منصوب على الظرف أو الظرفية. ثم بدأت خديجة رضي الله عنها تستدل على ما أقسمت عليه، هي أقسمت عليه على نفي الخزي والحزن أو الفضيحة بذكر ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان للأقربين أو الأجانب، الأجانب يعني غير الأقارب، وبما يقدمه للناس من مساعدة أو مساعدات ببدنه أو بماله لتثبت فؤاده. لذلك لا تبخل بالخير، افعل الخير، إذا عندك مال ساعد، ما عندك مال بالكلمة الطيبة ساعد الناس بالكلمة الطيبة، ترفع الحزن عن صديق لك بكلمة، تساعده تواسيه، هذا كله يبقى ذخر لك، يبقى ذخرا لك. فبدأت تعدد أسباب نفي الخزي والهم والحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تواسي زوجها، وهي تواسي زوجها. خديجة امرأة عظيمة، من حكمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. لماذا؟ لأن في هذا الوقت، وقت الدعوة وبداية الدعوة وبداية نشر الإسلام، وكل كفار قريش ضده، يحتاج إلى امرأة مثل خديجة في قوتها، في شخصيتها، في عقلها، في رجاحة فكرها، صاحبة، امرأة صاحبة رأي وصاحبة عقل وصاحبة دين وصاحبة خلق. ففعلا ثبتت فؤاده بهذه الكلمات. فبدت تعدد محاسنه، فقالت له: إنك لتصل الرحم، إنك بكسر الهمزة، هكذا الرواية، رواية وهي صحيحة وهي الصواب. لماذا قالت، لماذا كسرت الهمزة؟ باعتبار ابتداء الكلام، باعتبار ابتداء الكلام. فمن المواطن التي تكسر فيه همزة إن ابتداء الكلام، ابتداء الكلام. فإن أتت في أول الكلام تكون إن مكسورة، وإذا أتت في وسط الكلام أو غيره تكون مفتوحة. فكأنها ابتدأت الكلام، الآن تريد أن تعدل للمحاسن، صح؟ فأنشأت كلاما، تريد أن تنشئ له كلاما، فقالت: إنك لتصل الرحم. الآن تبدأ تعدد محاسنك، كأن بداية الكلام، كأن بداية وابتداء الكلام. ولذلك الله عز وجل يقول: إنا أعطيناك الكوثر. ما قال أن، قال إيش؟ إن. لماذا؟ لأن ابتداء، ابتداء الآية. فكأن إنك وقعت في ابتداء الكلام، وقعت جوابا عن سؤال، سؤال مقدر، وهو: هل سبب ذلك الاتصاف بمكارم الأخلاق أو غيره؟ إنك لتصل الرحم. فكأن جواب لسؤال مقدر، هكذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. قالت: إنك لتصل الرحم. تصل الرحم أي تحسن إلى قرابتك، تحسن إلى قرابتك، تحسن إلى قرابتك بالمال أو بالزيارة أو بالخدمة التي تقدمها لهم أو بغير ذلك. لأن الإنسان عندما يزور أرحامه يصلهم، يكونون فقراء يتصدق عليهم يصلهم، احتاجوا قضاء حاجة لا يستطيعون يقضي حاجتهم وصلهم. فالوصل ليس فقط أن تتصل وتسلم أو تذهب وتجلس، لا، كل هذا وصل، سؤال وقضاء حاجات أرحامك والصدق على أرحامك، كل ذلك والوقوف معهم في الشدائد، كل ذلك من صلة الرحم. فكأنها تقول لها: إنك تحسن إلى قرابتك وأرحامك بالمال أو بالزيارة أو بالخدمة التي تقدمها لهم أو بغير ذلك. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل بفتح الكاف وتخفيفها وتشديد اللام، الكل. وقيل أصل الكل من الكلال، وهو الإعياء، الإعياء. وقيل: الكل من لا يستقل بأمره، يعني العاله على غيره، العاله على غيره، لا يستقل بأمره، يعني يحتاج من يعينه، مثل المعاق. كل يعني لا يستقل بنفسه، عال على غيره، يحتاج من يعينه. وكما قال الله عز وجل في ضرب المثل لبيان بطلان ما يعبد أصحاب الشرك من دون الله من المخلوقات، هاي المخلوقات من البشر وغيرهم التي يعبدوها الناس، لولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها. وهذه المخلوقات التي تعبد من دون الله من بشر أو أي شيء، أو قبور أو نجوم أو كواكب، هذه لا تكون ندا لله ولا كفوا لله. ضرب الله مثلا مثل العبد الذي هو عبء وإعياء على مولاه، مولاه يخدمه وبدل هو أن يخدم مولاه، لا يستطيع أن يخدم نفسه فهو ناقص. فلا يستوي هذا ومن يأمر بالعدل في أقواله وأفعاله، فكذلك لا يستوي عند الله من عبد من دون الله وعبادة الله. ولذلك الله قال: وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه، أي هو عاله على مولاه. فكأنها تقول الله سبحانه وتعالى ضرب، قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. إذن المعنى الأول الكل إيش؟ من العياء، وهو العال على غيره الذي لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه. فكأنها تقول له: تحمل الكل، يعني المحتاج الذي لا يستطيع أن يقوم على حاجات نفسه، فأنت إيش؟ تعينه وتعطيه. وقيل: الكل المنقطع. الكل من هو؟ المنقطع. وقيل: الكل الثقل أو الثقل، على ضبطين صحيحين، الثقل أو الثقل. ما معنى الثقل؟ الكل يعني الثقل أو الثقل، يعني ما يتكلف في حمله، ما يتكلف له أو يتكلف حمله، يعني معناه إنك لتعين الضعيف وترفع ما عليه من الثقل، وترفع ما عليه من الثقل. يعني كيف ترفع ما عليه من الثقل؟ يعني عليه هموم ديون ترفع عنه، صح؟ ما يستطيع ينفق على عياله وبيته، هم ثقل ترفع عنه، تنفق عليه تعطيه. ويدخل فيه أيضا الحمل الثقيل، يعني تحمل معه الشيء إيش؟ الثقيل. إذن الكل الثقل أو الثقل هو ما يتكلف له أو ما يتكلف حمله، سواء كان شيء حقيقي، شيء ثقيل أنت تحمل مع من لا يستطيع، مثل الإنسان مار في طريق، شخص يريد يحمل شيء فتحمل معه، فأنت تحمل معه إيش؟ الكل، تحمل معه الكل، فأنت إيش؟ تساعد، واضح؟ وقد يكون بمعنى الإنفاق، على الضعيف واليتيم والأرملة. الإنسان الآن عندما يكون عليه نفقة ولا يستطيع أن يؤديها، نفقة على عياله وزوجته وبيته، أليس هذا ثقل؟ ثقل صح؟ هم. عندما يأتي شخص ويساعده ويدفع، أليس قد حمل معه الكل؟ هكذا. إذن إما حمل لشيء ثقيل أو حمل لشيء معنوي ثقيل كالنفقات. قالت: وتكسب المعدوم. تكسب، الرواية هنا بإيش؟ تكسب. انتبهوا لأن ستأتي رواية أخرى. هذه الرواية وتكسب بفتح التاء وإسكان الكاف وكسر السين، سين تكسب، هي الرواية الصحيحة المشهورة، هي الرواية الصحيحة المشهورة. وتكسب من كسب، كسب المال. وكسبت الرجل أو كسبت الرجل مالا، أو كسبت غيري المال. وتقول أكسبت الرجل المال بمعنى واحد، كسبت الرجل المال أو أكسبت الرجل المال، نفس المعنى. أكسبت الرجل المال وكسبت الرجل مالا. هذا فعل تعدى إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين. إلى كم مفعول؟ مفعولين. كسبت الرجل المفعول الأول، ومالا المفعول به الثاني، لأن بعض الأفعال يتعدى إلى كم مفعول؟ مفعول واحد، ينصب مفعول به واحد، وبعض الأفعال ينصب مفعولين. كسبت الرجل مالا، فهذا متعدي إلى مفعولين، وأيضا يتعدى إلى مفعول واحد. كسبت المال، كم مفعول هنا؟ واحد. كسبت، كسب فعل ماضي والتاء فاعل، والمال مفعول به صح؟ طيب، ما معنى الرواية هنا إذن على هذا المعنى؟ كسبت وأكسبت وتكسب لها معنيان. ما معناها هنا؟ لها معنيان. الأول: تكسب المعدوم، تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك صح؟ معدوم، واضح؟ تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، أو تعطي الناس الشيء المعدوم عندهم. ما عنده شيء معدوم فتعطيه المعدوم، ما عنده طعام، الطعام معدوم عنده، تعطيه المعدوم، تكسب المعدوم. فكأنه قال تكسب المعدوم، كأن في الحديث حذف المفعول الأول وهو الناس صح؟ إذن المعنى الأصلي هيش؟ تكسب الناس المعدومة أو الشيء المعدوم، فحذف المفعول الأول تكسب المعدومة، بمعنى تعطيهم الشيء المعدوم عندهم، أو تعطيهم شيئا لا يجدون إلا عند غيرك صح؟ الآن لو إنسان منكم يعطي شخص لا يوجد إلا عند غيره، هذا يقال له يكسب المعدوم. يكسب إيش؟ المعدوم ما موجود إلا عنده. أو أنا الطعام معدوم عندي، معدوم الطعام عندي، فأعطاني رجل منكم طعاما، ألم يكسبني شيئا معدوما عندي؟ هذا تكسب المعدوم، المعنى الأول. طيب، والثاني يعني طعام، كسوة، مال، المهم تكسب المعدوم. والمعنى الثاني وتكسب المعدوم أي أنت تكسب المعدوم، أنت تكسب المعدوم، يعني تصيب من المال ما لا يصيب غيرك، تصيب من المال ما لا يصيبه غيرك، يعني تكسب المال المعدوم عند غيرك. بس هذا مش هو الفخر، أن الشخص يكسب المعدوم، مش هذا هو الفخر. الفخر وين؟ تكسب المعدوم وتنفقه في وجوه البر والمكارم، هذا هو الفخر. يعني يكسب المعدوم وينفقه في وجوه البر. طيب إكساب المعدوم شيء يمدح عليه الإنسان، هي كان العرب تفتخر بهذا، كانت العرب تفتخر، مثلا شخص يكسب ذهب، ما حد يكسب ذهب مثله، هو فقط يطلع من الجبال ذهب، ما حد يطلع ذهب، هذا يقال له يكسب إيش؟ المعدوم، المعدوم عند غيره، صح؟ أيوة. وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم. قال أعرابي يمدح إنسان، أعرابي يمدح إنسان، ماذا قال له؟ كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم، كان أكسبهم لمعدوم، كان أكسبهم عفوا أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم، يعني يمدحه يقول هذا يكسب شيء ما حد يكسبه غيره، وأكثر الناس يعطي المحرومين، يعطي المحرومين. إذن فهنا الرواية تكسب تنصرف إلى ما يكسبه الإنسان لنفسه، يكسب المعدوم وينفقه في وجوه البر، هذان هما المعنيان برواية الفتح، واضح؟ واضح إن شاء الله. وهناك رواية أخرى للصحيح، رواية الكشميهني للصحيح، تكسب، الرواية الأولى إيش؟ تكسب، هذه إيش؟ تكسب المعدوم، وهذه من أكسب يكسب، صح؟ مثل أكرم يكرم، صح؟ أخزى يخزي، وتكسب من كسب، صح؟ أيوة، تكسب من مثل يخزيك، من إيش؟ خزى، صح؟ طيب تكسب المعدوم من أكسب يكسب، من الرباعي، من إيش؟ الرباعي. يقال أكسبت الرجل مالا، وكسبت الرجل مالا لغتان، ولغة الفتح أفصح، الرواية إيش؟ الأولى أفصح، إذن عندنا فصيح وعندنا أفصح، إذن رواية وتكسب المعدوم فيها خلل؟ فيها خلل؟ لا، لأن لها وجه في اللغة، لها وجه في اللغة، ولكن ما هو الأفصح؟ رواية الفتح تكسب المعدوم. ولذلك يقول الشاعر أكسبني مالا وأكسبته حمدا، وأيضا قال آخر يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. وعلى رواية الضم هناك معنيان، تكسب المعدوم، رواية الضم لها معنيان، الأول وهو الأصح تكسب المعدوم، الرواية هذه أصح. المعنى الأول تكسب غيرك المال المعدوم فتعطيه له تبرعا، تكسب غيرك المال المعدوم، مثل المعنى تكسب، صح؟ والثاني تكسب المعدوم تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الأخلاق أو الأموال. رواية الفتح تنصرف إلى الشخص نفسه غالية، تكسب أي أنت، ورواية الضم تنصرف إلى الغير غالبا، تكسب يعني تعطي غيرك، تكسبه المعدومة من فوائد، من مال، من مكارم أخلاق، من كسوة، من طعام. الخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث أحدث إشكالا، قال: الرواية الصحيحة تكسب المعدم مش المعدوم، اعتمد على رواية الضم، قال: الرواية الصحيحة تكسب المعدم وليس المعدوم. لماذا يا خطابي رحمك الله؟ قال: لأن المعدوم لا يدخل تحت الأفعال. يعني كيف؟ يعني شيء معدوم كيف تكسبه؟ صح؟ شيء ما له وجود كيف تكسبه؟ فتكسب المعدم يعني تعطي العائلة المحتاج، تكسب المعدم تعطي إيش؟ المحتاج. طيب، وتكسب المعدوم؟ قال: لا، خطأ. لماذا؟ قال: لأن الشيء المعدوم لا يكسب. الشيء المعدوم لا يكسب، يعني شيء ما له وجود كيف يكسب؟ صحيح؟ ونجيب عليه، نقول: لا، رواية تكسب المعدوم رواية صحيحة. وما الجواب على الإشكال الذي طرحه الخطابي رحمه الله؟ ما هو الجواب؟ نقول: يصح أن يطلق على المعدم المعدوم. المعدم يعني الإنسان اللي ما عنده شيء، فهمتوا؟ فلان معدم يعني إيش؟ مفلس. يصح أن نطلق على المعدم المعدوم؟ يصح. لماذا؟ لأن المعدم كالمعدوم. المعدم كيش؟ كالمعدوم، مثل الإنسان الميت، المعدوم الميت الذي لا تصرف له. فهنا نقول: المعدم في حكم المعدوم. فيكون المعنى: إذا رغب غيرك أن يكسب مالا موجودا، رغبت أنت يا محمد أن تكسب وتستفيد وتفيد رجلا عاجزا فتعاونه وتعطيه، واضح؟ بمعنى: إذا رغب غيرك أن يكسب مالا موجودا، رغبت أنت أن تستفيد وتكسب وتكسب وتفيد رجلا عاجزا كأنه معدوم فتعاونه وتعطيه، فيكون المعنى: أكسبت معدما أو أكسبت معدوما، بمعنى واحد، بمعنى واحد. لأن المعدم في حال حكم المعدوم، المعدم في حكم المعدم اللي ما عنده شيء في حكم إيش؟ المعدوم اللي يعني كان ميت منتهي غير موجود، واضح؟ فالمعدم، فالمعدوم عبارة عن الرجل المحتاج العاجز عن الكسب، وسماه معدوما، الحديث سماه معدوما لكونه كالميت، لكونه كالميت. ليش؟ الميت ما يتصرف في المعيشة، صح؟ والمعدوم يقدر يتصرف؟ ما يقدر. الآن المعدوم اللي ما عنده مال مفلس يقدر يشتري؟ يقدر يسافر؟ يقدر يبيع؟ يقدر يتاجر؟ كالميت، لأن إيش؟ معدوم، صح؟ فهذا معدم ومعدوم، هو معدم لأن فقير، وفي حكم المعدوم، وفي حكم المعدوم. إذن لا إشكال، فالرواية صحيحة، فالرواية صحيحة. كم الساعة؟ نقف هنا إذن إن شاء الله، نقف هنا لنبدأ في الأصول.